السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس الدورة العلمية الرابعة بين يدي رمضان، المقامة بمدينة عين كرش ولاية أم البواقي، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من كل فتنة وشر. وهو المجلس الثاني من مجالس شروح كتاب الصيام من عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الدمشقي الحنبلي رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين. وكان الشيخ البارحة قد توقف عند الحديث السابع، واليوم يستأنف الشيخ ما كان قد توقف إليه، فليتفضل مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نجدد الشكر لإخواننا الذين يقومون بدور كبير في هذه الدورة من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما نقول بأن الشكر موصول لكل مسؤول، وكل من وقف قائما جاهدا بذل مجهودا في إقامة هذا الأمر وفي نجاحه. واليوم ندخل في باب الصوم في السفر وغيره، باب الصوم في السفر وغيره، وباب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا باب، والصوم في السفر وغيره معطوف على السفر. والمؤلف لم يتكلم على أحكام السفر فقط، وإنما الصوم في السفر فقط، وإنما تكلم على يعني مواضيع أخرى، ولذلك عطفها بقوله وغيره، قوله الصوم في السفر وغيره، يعني وغيره من المواضيع التي يعني تكون في باب الصيام، في باب الصيام. ثم ذكر الحديث الأول، الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، قال: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والدارمي والطحاوي وغيره، وألفاظه مختلفة عما في الصحيحين، يعني الأحاديث التي خارج الصحيحين ألفاظ واختلفت عن الأحاديث التي في الصحيحين. فمن بينها يقول عمرو بن حمزة بن عمرو الأسلمي يقول: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذه الرواية انفرد بها مسلم، وهناك روايات أخرى. وبادئا نبدأ دائما بترجمة الراوي عائشة، قلنا قد أخذنا ترجمتها في الحديث الخامس، في الحديث الخامس. وأما حمزة بن عمرو الأسلمي هذا صحابي رضي الله عنه، فهو ابن عويمر أبو صالح، ويقال أبو محمد الأسلمي المدني. وروى البخاري في التاريخ الكبير بسنده من طريق محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه حمزة الأسلمي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتفرقنا في ليلة ظلماء، وفي ليلة ظلماء دحمسة، يعني شديدة الظلام، شديدة الظلام، فأضاءت أصابعي حتى جمعوا عليها ظهرهم، وما هلك منهم وإن أصابعي لتنير. هذه من يعني كرامات هذا الصحابي رضوان الله تعالى عليه. مات سنة 91 للهجرة، ذكره ابن حزم في كتابه أسماء الصحابة، أسماء الصحابة تحت باب أصحاب التسعة، تحت باب أصحاب التسعة. قيل: هو الذي بشر كعب بن مالك بتوبته فكساه ثوبين. كعب بن مالك لما هاجره النبي صلى الله عليه وسلم، الثلاثة الذين خلفوا لما هاجره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت بشارة توبته، يعني هذا الصحابي هو الذي بشره بالتوبة، بأن الله عز وجل أنزل في حقه قرآن، أنزل في حقه قرآن. له تسعة أحاديث فيما روي، له تسعة أحاديث كما في تحفة الأشراف وغيرها، وواحد حديث واحد اتفقوا عليه، وهو هذا الحديث الذي بين يديك، وواحد رواه مسلم ولم يخرج له البخاري منفردا، وهناك في الصحابة من اسمه حمزة غيره، الحمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حمزة ابن الحمير حليف لبني عبيد بن عدي الأنصاري، ذكره ابن الأثير في أسد الغابة. ويقال الأسلمي نسبة إلى أسلم بفتح اللام، كما في الأنساب للسمعاني، يقال الأسلمي بفتح اللام نسبة إلى أسلم بفتح اللام، وأسلم بن أفصى بالفاء، والأسلمي بضم اللام نسبة إلى أسلم، نسبة إلى أسلم ابن الجاف بن بضاعة، وقيل قضاعة، وقيل قضاعة. الحديث فيه فوائد: أولها حرص الصحابة على التفقه في الدين لسؤال ابن عمرو الأسلمي، لأن يعني عمرو بن الأسلمي حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثيرا الصيام، يكثر الصيام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ فهذا السؤال يعني استنبط منه العلماء استحباب السؤال عن الدين وتعلم دين الله تبارك وتعالى. قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. ويقول مجاهد بن جبر، مات رحمه الله تعالى ساجدا في مكة، يقول هذا التابعي الجليل الذي هو من أثبت الناس في ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولذلك برز في علم التفسير والتأويل، تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. يقول مجاهد: لا ينال العلم مستحن ولا متكبر، لا ينال العلم مستحن ولا متكبر. والواجب هو الوقوف عند هذا الكلام، وهو أن قلت الرحلة إلى الطلب، وصار طلبة العلم يعني يعجزون عن الرحلة إلى الشيوخ وطلب العلم منه والتفقه على يديهم. وإذا نظرت في السلف ستجد أن العلماء بذلوا الغالي والرخيص من أجل هذا الشرف، من أجل هذا السؤدد، ومن أجل هذه الرفعة. فالعالم يرفعه الله تبارك وتعالى، فالعلماء بذلوا الغالي والرخيص، يعني جربوا الفقر وجربوا الحرمان، حرمانهم من أهاليهم. عبد الرحمن بن القاسم العتقي صاحب الإمام مالك يقول: تزوج حديثا، يعني كان الإمام مالك في المدينة وعبد الله بن وهب المصري نزل إلى مصر، وكان عبد الرحمن بن القاسم العتقي يطلب مسائل الإمام مالك وموطأ الإمام مالك عن طريق عبد الله بن وهب المصري، فيعني وهو راجع إلى بيته سأله عامي في مسألة معينة، فقال له الإمام مالك يقول فيها كذا وكذا، فقال: من أخبرك بهذا؟ أنت لم ترحل إلى الإمام مالك. قال: حدثني عبد الله بن وهب المصري عن الإمام مالك، حدثني عبد الله بن وهب المصري عن الإمام مالك. فقال: إذن أذهب إلى عبد الله فأخذ المسألة، يعني لماذا الواسطة؟ لماذا لم ترشدني إلى الذهاب إلى عبد الله بن وهب فأستفسر منه مذهب مالك في المسألة وانتهى الأمر؟ فقال: لأرحلن إلى مالك. وعهد على نفسه أن يرحل إلى الإمام مالك. عبد الرحمن بن القاسم العتقي كان تزوج حديثا، كان يعني زواجه حديث، فقال: ما رحلت إلى مالك إلا وأنا أعلم بجميع مسائله. لما رحل الإمام مالك كان من أعلم الناس بجميع مسائل الإمام مالك. لماذا؟ أنه كان قد طلب العلم على عبد الله بن وهب المصري، كان يعرف مذهب مالك في المسائل. فقال: أنخت بباب مالك 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت، حتى أقبل حاج مصر ويعني دخل فسأل الإمام مالك في الحلقة: أين أفيكم بن القاسم؟ قال: نعم. وأرشد إليه، قال: فأقبل علي يقبل وجهي ويدي ورجلي فإذا هي رائحة الولد. يعني عبد الرحمن بن القاسم تزوج بابنة عمه حديثا، وخيرها بين أن تجلس على تحت ذمته وبين أن يفارقها، فاختارت الجلوس تحت ذمته ورحل 17. بعد 17 سنة جاءه ولده يسأل عنه ويرى أباه، فبذلوا الغالي والرخيص. عبد الله بن المبارك كان يشتغل، كان يتجر من أجل 5، ولولا 5 ما اتجرت: السفيانان، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، والفضيل بن غزوان، وعبد الله بن سماك، وإسماعيل بن علية، إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الضبي، كان لا يحب أن ينسب إلى أمه، فكان يكره ذلك، لكن لما مات نسب إلى أمه. لماذا؟ لأنه يوجد شخص آخر يعني من مبتدع كان يقول فيه الإمام أحمد: جهمي إلى كل بلاء فيه، أو كما قال رحمه الله تعالى، اسمه إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الضبي. للتفريق ما بينه وبين المبتدع قيل إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي. فكان عبد الله بن المبارك يشتغل من أجل أن ينفق على هؤلاء أهل العلم. ثم شيء يذكر: كفائدة. ثم حدث أن إسماعيل بن علي هذا دخل على هارون الرشيد واحتمل القضاء، صار يشتغل في القضاء، فأنكر عبد الله بن مبارك ذلك لأنه سيشغله على العلم، أن القضاء سيشغله على الطلب، وهو يشتغل من أجل أن ينفق عليه حتى يكون من العلماء، هذا هو مقصد عبد الله بن مبارك. فيعني قطع النفقة على إسماعيل، قطع النفقة على إسماعيل، فجاءه فطرق بيته، جاء إسماعيل لعبد الله فطرق الباب فلم يفتح له، فكتب ورقة قال: جئت أنتظر برك فلم تفتح لي، فما رأيته مني، ورماها تحت الباب. فقال عبد الله بن مبارك: لا، يعني يأبى الرجل إلا أن نقشر له العصا، وقلب الورقة وكتب كاغد وكتب له أبيات، قال له: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين، زل حمار العلم في الطين. الشاهد أن عبد الله، ثم ماذا فعل إبراهيم؟ إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن علي تأثر فدخل على هارون الرشيد وقال له: ارحم شيبتي وردني إلى الطلب، فعفى عنه ويعني أزاحه من القضاء، ثم رجع إلى عبد الله بن مبارك فأنفق عليه. شاهد أن العلماء بذلوا الغالي والرخيص من أجل أن يأخذوا هذا الشرف وهذا السؤدد. ابن الجوزي يقول: لقد يعني لقيت من الشدائد ما الله به عليم في أثناء رحلتي إلى طلب العلم، أو كما قال. ولذلك يقال: إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. فيعني الفقر في عمائم الفقهاء كما يقال، فكانوا يبذلون الرخيص والغالي من أجل أن ينالوا هذا العلم. ولذلك تجد الصحابة من أسرع الناس إلى التفقه في الدين وتعلم دين الله تبارك وتعالى. ولذلك الصحابي هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كان كثير الصيام وكثير السفر كما في بعض الروايات، فسأله يعني: أصوم في السفر حتى يتفقه في دين الله تبارك وتعالى. فائدة أخرى: الرد على طائفة الجبرية، الرد على طائفة الجبرية، لأنه قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي الرواية الأخرى التي ذكرناها لك: من أحب أن يصوم، ففيه المشيئة، والجبرية لا يقرون بها. فائدة أخرى: الحديث فيه دليل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر، وليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان، إن قال: كان كثير الصيام، فلا يوجد في الحديث دليل صريح بأنه سأله عن شهر رمضان، أنه سأله عن شهر رمضان. ولذلك أجل هذا الأمر ذهب ابن حزم وتبعه في ذلك ابن السبكي إلى أن السؤال كان في صيام التطوع وليس في رمضان، وليس في رمضان. يعني الصحابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر، يقصد صيام التطوع على مذهب ابن حزم وتبعه في ذلك السبكي، واستدلوا بقوله: كان كثير الصيام، والكثرة تنافي أن يكون المقصود منه شهر رمضان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالخيار في ذلك. لكن الجمهور ذهبوا إلى أنه ليس المقصود رمضان، وإنما أو المقصود التطوع، وإنما المقصود الصيام في السفر مطلقا، سواء كان في رمضان أو كان في التطوع. يعني عموم النص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعني إن شئت فصم سواء كان رمضان أو كان تطوعا، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، قال له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فأعطى له الخيار في الصيام في السفر مطلقا سواء كان رمضان أو كان غير رمضان. واستدلوا بما رواه أبو داود وغيره، يقول حمزة بن عمرو الأسلمي قلت يا رسول الله، هذه تفسر ما أراد، قلت يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر، يعني رمضان. فالرواية الأولى إذا كان لم يصرح فيها بأنه رمضان، الرواية هذه صرح فيها بأن المقصود هو شهر رمضان، فقال إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، يعني له حيوان، يعني صاحب ظهر، صاحب دابة، يعني يسافر عليها أو يكريها للسفر، وإنه ربما يعني إذا سافر صادفني هذا الشهر يعني رمضان، وأنا أجد القوة وأنا شاب وأجد بأن أصوم يا رسول الله، أهوى يعني أهون علي، عفوا، قال وأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره، أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي، فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ يسأله عن شهر رمضان، الشاهد هو شهر رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم له أي ذلك شئت يا حمزة، يعني افعل أيهما شئت، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. لكن الحديث يعني ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء وفي غيرها، والرواية التي يعني استدل بحديث آخر أو بالرواية التي ذكرناها، الرواية الثانية التي ذكرناها التي انفرد بها مسلم، التي انفرد بها مسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذه الرواية قلنا رواها مسلم، لكن لا، استدل الجمهور بهذه الرواية على أنه لا يقال في التطوع هي رخصة من الله، لا يقال في التطوع هي رخصة من الله. فالدليل الأول الذي استدلوا به ضعيف، ضعفه من حسنه بعض أهل العلم، لكن يعني علله يعني تقضي عليه، وهي ثلاثة. لذلك نقول الحديث الأول يمكن أنه ضعيف، لكن الحديث الثاني رواه مسلم وقال هي رخصة من الله، والرخصة لا تناسب إلا الواجب والفرض، لا تناسب مقام إلا مقام الواجب والفرض. لماذا؟ لأن الرخصة في اصطلاح الشرعي يقولون هي إباحة المحظور شرعا مع قيام سبب الحظر، هي إباحة المحظور الحرام، إباحة المحظور شرعا مع قيام سبب الحظر. إذن هذا دليل الجمهور، دليل الجمهور مفهوم، دلت عليه رواية مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، هي رخصة من الله، والرخصة لا يناسبها إلا مقام الفرض، يعني هي فرض، أو السؤال كان على وجه الفرضية وليس على وجه التطوع. فائدة أخرى، السفر الطويل، لأن السفر سفران، سفر طويل يستغرق مدة، وسفر يعني قصير لا يستغرق مدة طويلة، فالسفر الطويل هل يجزئه أن يصوم فيه؟ الجواب يعني الجمهور على أنه يجزئه وصومه صحيح، بشرط أن لا يؤذي نفسه بضرر، لأنه كما سيأتينا أن أرجح الأقوال هي في الصوم في السفر، هي يعني الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لكنه إذا صام يشترط أن لا يؤذي نفسه، جمعا ما بين النصوص. فالسفر الطويل يدخل في هذه الجزئية، على أن السفر الطويل الجمهور يذهبون إلى أنه يجزئ صوما بشرط أن لا يؤذي نفسه بضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي رواية الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا، كما سيأتيكم في رواية الصحيحين، يعني قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فذكر الحديث: ليس من البر الصيام في السفر. فالرجل آذى نفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وإن كان الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار يذكر أن التخصيص بالسبب من أضعف الدلالات، تخصيص النص بسبب وروده من أضعف الدلالات، لكن بشرط أن لا يعارضه نصوص أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث إذا فسرناه بالسبب، لأن نصوصا أخرى عارضته، فعله عليه الصلاة والسلام كما سيأتيكم أنه صام في السفر في يوم حار شديد هو عبد الله بن رواح، كما سيأتي في الحديث الآتية، حديث كل المقبلة. فلما تعارض وجب تخصيص النص بالسبب، تخصيص النص بسبب وروده. ثم الجواز استدل له بفعله صلى الله عليه وسلم وبتخييره بينه وبين الإفطار، لما قال له: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، دل على الجواز، فوجب التحاكم إلى السبب الوارد في النص السابق. وبقوله: هي رخصة من الله، والرخصة من أتى بها، من شاء أتى بها ومن لم يشاء لم يأتي بها. اختلفوا في الأفضل، ما هو الأفضل؟ هل الصيام أو الفطر؟ المذهب الأول، ثلاثة مذاهب: المذهب الأول قال: الصوم أفضل لمن أطاقه، لمن استطاعه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر، فإن تضرر به فالفطر أفضل، وهو مذهب أنس بن مالك ومالك بن أنس، أنس بن مالك الصحابي ومالك بن أنس إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة في المشهور عنه، والقرطبي وأبو حنيفة والخطابي، ونسبه إلى عمر بن عبد العزيز وقتادة ومجاهد، ونسبه النووي في شرح مسلم إلى الأكثرين، إلى الأكثرين. ما هو الذي نسبه إلى الأكثرين؟ هو: الصوم أفضل لمن استطاع الصوم ولم يلحق به ضرر، ولم يلحق به ضرر. فهذا مذهب الأكثرين. واستدلوا كما سبق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعبد الله بن رواحة وغيره، وبقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، يعني صيامكم خير لكم. المذهب الثاني قالوا: الفطر أفضل من الصوم، الفطر أفضل من الصوم، ومذهب ابن عباس قال رضي الله تعالى عنه: عسر ويسر فخذ يسر الله، عسر ويسر فخذ يسر الله. ومذهب ابن عمر قال: رخصة ربي أحب إلي، رخصة ربي أحب إلي. وقال: أرأيت لو تصدقت بصدقة فردت عليك ألا تغضب؟ لرجل سأله: أصوم أم أفطر؟ قال: أرأيت لو تصدقت بصدقة فردت عليك ألا تغضب لأجل هذا الأمر؟ والجواب سيكون نعم. وسعيد بن المسيب والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، وهو قول للشافعي. المذهب الثاني ذهبوا إلى أنه الفطر أفضل، الفطر أفضل. ولا شك أن المذهب الأول أرجح بدلالة يعني الآية: وأن تصوموا خير لكم، وما رواه مسلم: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفعلهم حجة، في لأن إقرار الشريعة حجة كما سيأتي. إقرار الشريعة حجة. تقول أسماء بنت عميس: تقول: ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء أخذوا من هذا النص أن إقرار الله عز وجل حجة في عهد النبوة، في عهد اكتمال القرآن، اكتمال الإسلام. فإقرار، وقال جابر بن عبد الله: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو كان العزل حراما لأنكر علينا القرآن، لأنكر علينا ربنا سبحانه وتعالى. والعزل أمر خفي لا يعلمه إلا الزوج مع زوجته، ومع ذلك استدل بإقرار الله عز وجل لهم فعل ذلك. فلذلك يعني فعل الصحابة الله عز وجل لم ينكر عليهم، ولو كان الفطر أفضل لا يعني أنكر ذلك، ولا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا اختاروا الأفضل وهو الفطر. المذهب الثالث أن الصوم والفطر سواء، الصوم والفطر سواء لتعادل النصوص. يقول القرطبي، وهو مذهب القرطبي وعليه جل أهل المذهب أي المالكي، ويعني الصحيح ما ذهبنا إليه من أنه يعني المذهب الأول هو الأرجح، وهو الصوم أفضل لمن استطاع الصوم، لمن استطاع الصوم بشرط أن لا يؤذي نفسه، شرط أن لا يؤذي نفسه. الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. رواه البخاري ومسلم وأبو داود ومالك والبغوي والبيهقي، وترجمة راوي الحديث مرت بنا في الحديث الثالث. الحديث فيه مسائل: قوله فلم يعب، قوله فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، دليل واضح أن المقصود هو رمضان، لأن التطوع تطوع المفطر فيه لا يعاب عليه، الذي يعاب هو المفطر في رمضان. فقوله لم يعب دل على أن المقصود هو شهر رمضان، وأن سفر رمضان أفطروا فيه، سفر رمضان أفطروا فيه. ومنهم من استدل بأن الحديث في التطوع بدليل قوله كنا، لأن كان تفيد الاستمرار، كان تفيد الاستمرار والدوام، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كثير السفر في رمضان. يعني بعضهم ذهب إلى أنه الحديث وارد في غير رمضان وليس في رمضان، يعني كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان. بدليل ماذا؟ بدليل أن كان تفيد الاستمرار، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مداوما على السفر في رمضان، لم يسافر كثيرا في رمضان. وكنا يلزم منها الدوام والاستمرار، فلكن هذا مفهوم، هذا مفهوم. وقوله لم يعب يكون هو الأقوى والله أعلم، خاصة إذا علمنا بأن أهل اللغة يعني لا يعدون، لا تدل عندهم كان بأنها تفيد الاستمرار بوضعها المجرد. إذا قلنا كان محمد قائما ليس المقصود أنه مستمر، وأن كان تفيد الدوام والاستمرار بلفظها المجرد عن القرائن، فلا بد من قرينة تدفع بنا إلى الفهم بأنها تفيد الاستمرار، لا بد من وجود قرينة. أما الذكر بأن كان بمجرد وضعها تفيد الاستمرار فهذا ينفيه أهل اللغة. وقد قالت عائشة، بدليل أن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وهي لم تحج معه إلا حجة الوداع، حجة واحدة، ومع ذلك قالت كنت أطيبه، طيبته مرة في حجة واحدة حجتها معه، فدل على أن كان لوحدها لا تفيد الاستمرار، لا تفيد الاستمرار. فائدة أخرى: هذا الحديث حكمه أنه مرفوع ولا شك في هذا، ومنه نعلم أن مضمونه يرد على من منع الصوم في السفر، لأن الشريعة في عهدها وعهد اكتمالها لا تقر الباطل. يعني لما يقول كنا يعني نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم واحدا واحدا أنت صائم أم مفطر، أنت صائم أم مفطر فيجيب المكلف؟ لا، لم يحدث هذا الأمر. ف يعني أنس بن مالك استدل أو احتج بإقرار الله عز وجل، لأنه لو علم يعني الله عز وجل إذا علم إذا كان في شرعه أن المسافر يجب عليه أن يصوم ولا يفطر فكان سينزل شرعا ولا يقر الصحابة في فطرهم هذا، لا يقر الصحابة في فطرهم هذا. وإقرار الشريعة حجة في الكتاب يعني حجة في شرع الله سبحانه وتعالى، استدلوا لها بما ذكرناه من حديث أسماء قالت ذبحنا فارسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على احتجاجها. يعني لو كان أكل لحم الفرس حرام محرما لا أنكر علينا ولنزل شرع في تحريمه، ولكن مع ذلك كل سواء علم النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعلم، فالله تبارك وتعالى لا يقر يعني المحرم. ثم استدلوا بحديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، وجابر بن عبد الله احتج بإقرار الله عز وجل له، وهذا أمر قلنا يحدث لا يحدث إلا بعلم الزوج مع زوجته، فكيف يعني والله تبارك وتعالى لا يعني لو كان حراما لا لما أقره. واستدلوا له بالآية يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، واستدلوا بقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله تبارك وتعالى أخبر نبيه، ولو يعني لو كان الفعل يعني لا يعلمه الله عز وجل ويقره ولا يذكره ويقر الحرام لما أنكر ربنا سبحانه وتعالى. وثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم حزن الصحابة، وحزن الصحابة على موت النبي صلى الله عليه وسلم كان من آثارهم قطع الوحي، بعضهم كان يعني يحزن حزن كثيرا لأن الوحي انقطع، بمعنى أن الوحي في عهد النبوة يعني مستمر، بمعنى أنه إذا وجد شيء محرم لا يرضاه الله عز وجل في شرعه لا يقره الله، لا يقره الله. فالصحابي هنا أنس بن مالك لما قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم دل على احتجاجه بإقرار الله عز وجل لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهم ولم يسأل أفراد الناس هل هم صائمون أم مفطرون، وإذا سأل سيسأل الذين يكونون محيطون به فقط، ليس الجيش كله، وليس الجيش كله. الحديث الثالث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والبيهقي. وأبو الدرداء راوي الحديث هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي، ويقال له عويمر بن عامر، وأسلم يوم بدر ثم شهد أحدا وأبلى فيه بلاء حسنا، وكان يعني إسلامه كان في غزوة بدر ثم يوم أحد شهد مع المسلمين المعركة وأبلى فيه بلاء حسنا، وهو من الصحابة الذين جمعوا القرآن كله. ويروي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء ومعاذ وزيد بن ثابت وأبو زيد. وتزوج امرأتين، أم الدرداء الكبرى رضي الله عنها وهي خيرة بنت أبي حدرد، وماتت رضي الله عنها قبل أبي الدرداء زوجها. والغريب أن الحافظ ابن حجر لم يترجم لها في تعجيل المنفعة، وذكرها ذكرا يعني مرورا في الإصابة، في الإصابة. والمرأة الثانية التي تزوجها أم الدرداء الصغرى، وتزوج أم الدرداء الكبرى وأم الدرداء الصغرى، أم الدرداء الصغرى التابعية، واسمها هجيمة بنت حيي الوصابية، يعني أصلها من اليمن. مات أبو الدرداء عنها فلم تتزوج بعده، وكانت فقيها، كانت فقيها. يقول الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، يقول الكبرى أفضل، أم الدرداء الكبرى أفضل، والصغرى أفقه، الصغرى من حيث الفقه أفقه. والكبرى أم الدرداء الكبرى لها ولدان، لها بلال قد روى عن أبيه أبي الدرداء رضي الله عنه وهو أسن من أم الدرداء الصغرى، هو أسن من أم الدرداء الصغرى، وتوفي سنة 93 للهجرة. وله ابنة، ابنته التي الدرداء كنية من أجلها، ابنته اسمها الدرداء. ذكر مسلم أن زوجها هو صفوان بن عبد الله بن صفوان، وهو من الرواة عن أبيها، يعني أبي الدرداء هو من أحد تلاميذ أبي الدرداء. توفيت الدرداء هذه قبل أم الدرداء الصغرى، البنت هذه توفيت قبل أم الدرداء الصغرى، ويعني مات أبو الدرداء سنة 32 للهجرة، وله فضائل جمة غفيرة ليس هذا موضعها. ترجمة الصحابي عبد الله بن رواحة المذكور في الحديث. عبد الله بن رواحة اسمه وعبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن مرؤ القيس ابن عمرو بن مرؤ القيس، يعني جده هو أحد أحفاد مرؤ القيس الشاعر المعروف، وابن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج، وأمه يعني هو شاعر مشهور، وأمه هي كبشة بنت واقد بن عمرو ابن الإطنابة خزرجية أيضا، فهما من الخزرج. وكان أحد النقباء ليلة العقبة، وشهد بدرا وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة، وكان أحد القواد الثلاثة فيها، يعني في غزوة مؤتة. في غزوة مؤتة نعم، الحارث ابن عمير الأزدي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابي بعثه إلى ملك بصرى بالشام، فكرسول له يدعوه إلى الإسلام، فقتله ملك بصرى، قتله، وكان فعلا شنيعا، لأن الرسل كانت لا تقتل مهما حدث، فإن الرسل لا تقتل، لكنه قتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا وغزا هذا ملك بصرى بالشام، وفي الجيش قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الراية زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قتل حملها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن قتل حملها عبد الله بن رواحة. فلما وصلوا إلى المعركة ودارت رحى المعركة، وقبل أن تدور رحى المعركة، سمع المسلمون بأن جيش ملك بصرى يعني كان عدده 200,000، والمسلمون كان عددهم لم يفق يعني 3,000، 3,000 مقابل 200,000 يعني مجاهد. وحينها تردد المسلمون لما سمعوا أن مقاتلو بصرى الشام يعني كثر ولا قبل لهم بهم، ترددوا وأرادوا أن يبعثوا ليستشيروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقت لا يكفي. فقام عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وقال والله يا قوم إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون وهي الشهادة في خطبة ألقاها على المسلمين على الصحابة رضوان الله عليهم تشجيعا لهم في مقابلة أهل الكفر والله تبارك وتعالى يعني هو ينصر من يشاء ويخذل من يشاء ويخذل من يشاء فيقول صلى الله عليه وسلم وقد أمر عليهم زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر أي ابن أبي طالب وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواح ففي القتال جعفر يعني قتل زيد فمات ثم حمل الراية جعفر بن أبي طالب ويعني قطعت يمينه وشماله ولذلك يعني احتضن الراية بعضديه فلم يزل رافعا إياها حتى قتل ثم حملها عبد الله بن رواح عبد الله بن رواح لما حملها شعر من نفسه تقاعسا قليلا فقال أقسمت يا نفس لتنزلن يشجع نفسه على القيام بما أمرها الله به فقال يا أقسمت يا نفس لتنزلن كارهة أو لتطاوعن إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة فشجع نفسه وقاتل رضي الله تعالى عنه حتى قتل ثم حمل الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر الصحابة في المدينة هذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام بما يحدث في المعركة التي كانت في الشام يقول أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها ابن رواح فأصيب وعيناه عليه الصلاة والسلام تذرفان وتبكيان صلى الله عليه وسلم حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم فهذا من مناقب عبد الله بن رواحة هذه معركة مؤتة والحديث فيه فوائد أولها هذا الصوم الظاهر أنه كان في غزوة بدر والدليل وهذا الصوم الذي ذكره كان في غزوة بدر لأنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد الدليل أنه كان في غزوة بدر لأن أصفاره صلى الله عليه وسلم فيما بين بدر ومؤتة لم يكن منها شيء في رمضان غير بدر ولا يعني مغازي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع ما بين بدر ومؤتة منها في رمضان إلا بدر ولذلك عرفوا أنها كانت في بدر هذه قرينة الأمر الفائدة الثانية قوله حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر حتى إن كان أحدنا إن هنا يذهب أهل البصرة إلى أنها مخففة من الثقيلة والتقدير عندهم حتى أنه كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر لكن أهل الكوفة ينفون يقولون ليست مخففة من الثقيلة فيذهبون إلى أنها نافية بمعنى ما يعني ما كان أحدنا إن كان كما قال الله عز وجل وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال بعض أهل التفسير فسرها بأن إن هنا نافية يعني وما كان مكرهم لتزول منه الجبال وقوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا يعني ما عندكم من سلطان بهذا لكن قالوا اللام في قوله لا يضع حتى إن كان أحدنا لا يضع اللام في قوله لا يضع بمعنى إلا فيكون المعنى الذي ذكره أهل الكوفة ما كان أحدنا إلا يضع يده على رأسه من شدة الحر فائدة أخرى الحديث فيه رد على من زعم أن الصوم لا ينعقد في السفر فإن الحديث فيه مصرح بالصيام في السفر وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر أن الذي صام مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وفائدة أخرى فيه دلالة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأحواله، كما فعل هنا عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة. الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. ولمسلم رواية لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، عليكم برخصة الله التي رخص لكم. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والبغوي وأحمد وابن خزيمة وغيره. وجابر بن عبد الله هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي المدني الفقيه، وهو من أهل بيعة الرضوان، وهو آخر من مات ممن شهد بيعة العقبة ليلا. يعني ذكر ابن القيم أنه مفتي المدينة في إعلام الموقعين. والده عبد الله بن عمرو بن حرام أحد النقباء البدريين، واستشهد يوم أحد. وجابر بن عبد الله من المكثرين، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي سيدة عائشة. جابر من الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصحابه كثر بلغوا ما يقارب من 500 كما ذكر في تحفة الأشراف، لكن الذين أكثروا عنه 7، الذين أكثروا عنه الرواية 7: عطاء ابن أبي رباح، وعمر بن دينار أبو محمد المكي، ومحمد بن المنكدر، وأبو جعفر الباقر الذي يعني تنسب إليه الشيعة أنه معصوم، هو يعني رجل صدوق بل هو ثقة إمام، لكن الشيعة نسبت إليه ما هو بريء منه وبراء منه، ما هو براء منه. وكذلك أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس، هذا من المكثرين عن جابر ابن عبد الله الأنصاري. وكذا الشعبي عامر ابن شراحيل بفتح الشين وليس بضمها، خلافا لما يعني قيده غير واحد من المعاصرين بأنه شراحيل، لا هو ابن شراحيل بفتح الشين. ثم طلحة ابن نافع القرشي المعروف بأبي سفيان الواسطي، بأبي سفيان الواسطي. وحدث أو مات رحمه الله تعالى سنة 78 الهجرة، وصلى عليه أبان بن عثمان والي المدينة، صلى عليه أبان بن عثمان والي المدينة. والحديث فيه فوائد. ذكر الشافعي كما في معرفة السنن الخطابي والبيهقي وابن حبان أن هذه السفرة كانت في غزوة تبوك، وكانت بعدما أضحى النهار، كانت في غزوة تبوك وكانت بعدما أضحى النهار. وقوله ليس من البر، زعم بعضهم أن من هنا زائدة، ليس من البر، يعني ليس البر بمن، على أن من هنا زائدة. ومن الزائدة هذه يذكر أهل اللغة أنها لا تزاد إلا بشرطين، جمهور مدرسة البصرة وأهل مصر يذكرون أنها لا تزاد إلا بشرطين، نقله ابن هشام الأنصاري. الشرط الأول أنها تدخل على نكرة، لا تدخل على معرفة، تدخل على النكرة، هل من خالق غير الله، تقدير هل خالق غير الله، فيتدخل على نكرة شرطها، وتسبق بنفي أو شبهه، إما بنفي أو استفهام أو شرط، نفي أو شبهه، فإذا توفر الشرطان عدت بأنها زائدة. والزائد في القرآن ليس معناه إثباته ونزعه سواء، ليس معنى ذلك أن إثباته ونزعه سواء، إنما الزائد هو توكيد معنى الجملة ككل. العرب لتقضي على التكرار تأتي بالحرف الزائد، فقوله هل من خالق غير الله أصله هل خالق غير الله، تأكيد هل خالق غير الله، هل خالق ثلاث مرات على الأقل. فالعرب إذا أرادت أن تتخلص من التكرار أتت بالحرف الزائد فيقول هل من خالق غير الله، ومن الزائد تقوم هذا المقام، تقوم هذا المقام. يعني زعمهم بأن من هنا زائدة لتأكيد النفي، الصحيح أنها ليست بزائدة لأن الشرط لم يتوفر، سبقت بنفي وهو ليس، ولم تدخل على نكرة، دخلت على معرفة. اللهم إلا على رأي الفراء ذهب إلى أن البر هنا الألف واللام ليست معرفة، ليست معرفة إن كان في الظاهر أنها معرفة، لكن قال هو ليست معرفة، وإذا عددناها بأنها ليست معرفة فقد دخلت على نكرة في المعنى، دخلت على نكرة في المعنى فتكون زائدة، فتكون زائدة. والصحيح كما ذهب الشيخ ابن عثيمين وغيره أنها ليست بزائدة. وردت رواية يعني أو الفائدة الثالثة، وردت رواية رواه أحمد في مسنده بلغة حمية، ليس أمبر في أم، ليس أم صيام في أمبر، أو ليس أم صيام، ليس من أمبر أم صيام في أم صفر، حكم عليه الشيخ الألباني بالشذوذ في الضعيفة وفي ضعيف الترغيب والترهيب، حكم عليها بأنها شاذة، بأنها شاذة. بعضهم ذهب يعني أظن السيوطي ذهب إلى أنها صحيحة، وجه الدلالة يذهب إلى أنها لغة، والله تبارك وتعالى تكلم بلغة القبائل، فقوله فعموا وصموا كثير منهم، فهي لغة أزد شنوءا، فعموا كان من المفروض يقول وصم كثير منهم، وهي لغة أكلون البراغيث، هي لغة أزد شنوءا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فكان المفروض يقول يتعاقب على اللغة المشهورة، يتعاقب فيكم وليس يتعاقبون فيكم، وليس يتعاقبون فيكم. السيوطي ذهب إلى تصحيحها على أن الراوي مدام يصح له رواية الحديث بالمعنى وفقد رواه بلفظ آخر على لغة حمير، على لغة حمير، لكن المتأمل في سند الحديث لا يوجد منهم من هو من هذه القبيلة على الصحيح، ولذلك ذهب الشيخ الألباني إلى الحكم عليها بالشذوذ، فلو رواها على لغته لكان من أن يوجد ولا، أو لو راوي واحد يكون من هذه القبيلة فيروي الحديث بهذه اللغة، بلغة حمير، بلغة حمير، فالصحيح أن الحديث شاذ بهذه الرواية. ويستفاد من الحديث تفقد الإمام أحوال رعاياه، أحوال رعاياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الزحام لم يقل هذا لا يعنيني، لا، بل ذهب وسأل وأخبر وأجاب، وأخبر وأجاب، فيستفاد من الحديث تفقد الإمام أحوال رعاياه وعدم إهمالهم وسؤاله عن حقيقة الأمر والسبب المقتضي لتغير الحال المحقوقة. يعني فائدة أخرى استدل به من أجاز الصيام في السفر وأنه يستثنى منه إذا وقع الجهد والمشقة بالصائم والضرر، فحينئذ لا يجوز الصيام، وهو يعني حجة الباب، وأن الصيام يعني يصح إذا لم يقع بالصائم ضرر، إذا لم يقع بالصائم ضرر. واستدل به المانعون من الصوم في السفر بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن الذي يستدل يقول في الحديث جواز الصيام في السفر إذا لم يكن هناك مشقة، معناه أنه خصصه بسبب ورود الحديث. وقلنا في بداية الدرس قلنا أن الشوكاني يرى أن التخصيص بالسبب من أضعف الدلالات، من أضعف الدلم، لكن نقول هذا إذا لم يعني يكن في مقابله ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإذا وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ضده فيخصص الحديث بالسبب، يخصص الحديث بالسبب. المانعون استدلوا به، قالوا العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب، حتى تقولوا لنا بأنه فيه دليل على جواز الصيام في السفر بشرط عدم الجهد والمشقة والضرر والضرر بالصائم، وأن التخصيص والقصر على السبب من أضعف الدلالات. ورد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر، يعني صام في السفر والصحابة صاموا في السفر، ويعني الله تبارك وتعالى قال وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. فائدة السادسة قوله عليكم برخصة الله التي رخص لكم، فيه النهي عن التنطع في الدين والتشدد في دين الله عز وجل. قد روى مسلم من حديث ابن مسعود قال هلك المتنطعون، والبزار من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفقة، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وحديث حسان الألباني. وروى البخاري والنسائي ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، وكذلك حديث ابن عمر وابن عباس وابن مسعود إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، إذا وجد إنسان مشقة فإنه يفطر رخصة من الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يعني رواية ابن عمر يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، كما يكره أن تؤتى المعصية. الحديث الخامس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني الذي يضع كساء على رأسه، أكثرنا ظلا هنا يعني شدة الحر، وأنهم معرضون إلى أو تعرضوا إلى شدة حر يعني قوية. قال فمنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن خزيمة والطحاوي، وترجمت أنس قد ثبت أو مرت في الحديث الثالث، والحديث فيه فوائد. الأبنية جمع بناء، وهي البيوت التي يسكنها العرب في الصحراء كالخباء والقبة والمضرب، وهي التي كانت تضرب للنبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، لا غزا النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة تضرب له قبة ويجلس في ظلها عليه الصلاة والسلام، وكما كانت تضرب قبة الشعر للنابغة في سوق عكاظ، كانوا يضربون له قبة من شعر يجلس فيها يحكم بين الشعراء، يحكم بين الشعراء. والركاب هو الإبل وجمعه ركائب، وأكثرنا ظلا صاحب كساء في إشارة إلى أنهم لم يضربوا بعد الأبنية، فكان بعد الأبنية، فكان الذي له كساء يغطي به رأسه وهو أكثرهم ظلا، وبعضهم غطى رأسه بيده كما ثبت في الرواية. فائدة أخرى فيه رد على من زعم عدم جواز الصيام في الصوم في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم ولم ينكر على الصائمين، لم ينكر على الصائمين. والأمر الثالث قوله ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي بأجر يزيد على أجر الصائمين، لأن عمل المفطرين كان متعديا بخلاف عمل الصائمين فإنه كان قاصرا. الرابع فيه دليل على أنه إذا تعارضت المصالح قدم أولاها وأقواها، الصوم مصلحة وعارضته الفطر وهو مصلحة أيضا، وهو مصلحة، وقدمت مصلحة الفطر على مصلحة الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في الحديث ذهب المفطرون اليوم بالأجور. وفيه صبر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من الزهد رضوان الله تعالى عليهم، كذلك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على شيء يفعله الصحابة من غير نكير يعتبر شرعا. إذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم واطلع عليه وعرفه فإنه يعتبر شرعا لنا وهو سنة تقريرية، ولم ينكر لا على الصائمين ولا على المفطرين عليه الصلاة والسلام. الحديث السادس حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وغيره. وتقدمت ترجمة عائشة في الحديث الرابع، فيه مسائل: الأولى سبب تأخيرها رضي الله عنها الصوم من رمضان إلى شعبان، الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينته رواية مسلم من حديث عائشة. رواية مسلم بينت أن سبب تأخير عائشة لصومها إلى شعبان الاشتغال بخدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني فيه الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لم تستأذن منه مخافة أن يأذن لها في الصوم، فإذا أذن لها في الصوم يكون له حاجة فيها فتفوتها، يعني عليها تفوت هذا الأمر عليها، إذا كان له حاجة فيها يعني استأذنت منه وأذن لها فأصبحت صائمة ثم كان له حاجة في أهله فتفوت عليها هذا الأمر، وهي يعني تحب أن يعني تفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غاية في الأدب لأنها لم تطلب منه هذا الأمر وصبرت على أمر الله. دليل كذلك فيه دليل على جواز تأخير قضاء رمضان في الجملة، فهو من الواجبات الموسعة، القضاء من الواجبات الموسعة وليس من الواجبات المضيقة، ويؤيده قوله تعالى: فعدة من أيام أخرى، فلم يعين الأيام ولم يقيدها لما يقيدها. وكذلك الحديث لم ترفعه عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إقرار الشريعة كما قلنا حجة، هي لم تخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تستأذن منه ويعني فعلت هذا الأمر، ولم ترفعه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الأمر أم لا، فدل على أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار الشريعة عموما حجة في دين الله تبارك وتعالى كما سبق. كذلك فيه أنه يعني أو زعم بعض العلماء أن ذكر الشغل في الحديث من قول يحيى بن سعيد القطان، قول يحيى بن سعيد القطان أي من إدراجه وليست من قول عائشة لما قالت يعني الشغل في رواية مسلم الشغل من رسول الله أو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعضهم زعم إلى أنها إدراج، هذه الرواية مدرجة في رواية مسلم من إدراج يحيى بن سعيد القطان، إدراج يحيى بن سعيد القطان، لكن يرده يعني على هذا إذا زعم هذا القول، فإن عائشة أخرت القضاء للرخصة فيه وليس لأنها اشتغلت بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يجوز مطلقا أن تؤخر، على هذا الكلام تؤخر القضاء إلى شعبان ولا يشترط أن تكون مشغولا أو لست بمشغول، وهي كانت تؤخره للشغل برسول الله وليس لأنه رخصة، وليس لأنه رخصة، هذا خلاف بين العلماء، لكن يرده أنها أخرته وسبب التأخير والشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم رواية أخرى لمسلم: إن كانت إحدانا لتفطر في رمضان فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان، أي لأجل الاشتغال برسول الله صلى الله عليه وسلم كما وجه الحديث النووي رحمه الله تعالى. فائدة أخرى، فهم الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف أن القضاء على التراخي وليس على الفور، وأن زمنه محدود برمضان الثاني فلا يجوز تعديه، لا يجوز تعديه، وإذا تعداه فعليه قضاء وإطعام عند الشافعي ومالك. الشافعية إذا تعدى القضاء تعدى إلى على رمضان الثاني فإن الشافعية والشافعي ومالك يرون أن المكلف يقضي يومه ويطعم، يقضي ويطعم. لكن أبو حنيفة داود الظاهري يرون أن عليه توبة، عليه توبة ويقضي يومه لأنه خالف، ولا يوجد يعني لا يوجد دليل. ومذهب الشيخ فركوس حفظه الله تعالى على أنه لا يوجد دليل على يعني على الفدية، على الفدية. فائدة أخرى يعني كانت تختار شعبان، لماذا اختارت عائشة شعبان، شهر شعبان من بين الشهور؟ قالوا لأنها كانت تصوم معه، لأنه عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في بداية يعني هذه المباحث، ذكرنا في بدايتها أن أكثر صومه كان يوم، كان في أكثر شهور يصومها، معظم شعبان كان يصومه صلى الله عليه وسلم، فكانت تختار هذا الشهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون صائما. وهذا من كمال أدبها رضي الله تعالى عنها، كمال أدبها رضي الله تعالى عنها. كذلك يستفاد من الحديث أن المرأة لا تصوم القضاء وزوجها شاهد إلا بإذنه، وإن كان فرضا إلا أن تخاف الفوات فيتعين الصوم، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الصحيح مذهب الشافعي أن المرأة لا تقضي أو لا تصوم قضاءها ودينها وهو فرض إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها تستأذن ثم تقضي يومها، إلا إذا خافت أن يفوتها رمضان الثاني فحينئذ يجوز لها أن تقضي على مذهب الشافعي. تاسع، لو مات المكلف قبل شعبان هل يعني يقضى عليه ويفتى أم لا؟ يعني أجمعوا على أنه لا تلزمه الفدية عن كل يوم إذا كان بإمكانه القضاء وعجز عن القضاء كسلا وتهاونا. أما إذا كان عاجز عن القضاء، فكان مكلف عاجز عن القضاء ولم يتمكن من الصوم حتى مات ولم يصل شعبان، فلا صوم عليه ولا إطعام عنه ولا يصام عنه. والقول هذا حكاه القاضي حسين عن بعضهم، أو حكاه الشافعية، وأما القاضي حسين وهو من الشافعية حكى عن بعضهم الإطعام، لكن يعني أكثر الشافعية وهوا هذا القول ولم يرتضوه، ولم يرتضوه. الحديث السابع، حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود، وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والبغوي وأحمد وغيرهم. وراوي الحديث عائشة تقدم في الحديث الرابع. الحديث فيه مسائل: الأولى، اختلفوا في معنى الولي، يقول الرافعي هو الوارث الذي يرث المكلف، وقيل العاصب وليس الوارث، والمختار هو كل قريب لأن أصله الولي وهو القرب، الولي من الولي بسكون اللام وهو القرب. الفائدة أخرى، أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة، ظاهر هذا النص من مات وعليه صيام مطلق الصيام سواء كان في نذر أو كان في رمضان، سواء كان في نذر أو في غيره، فإنه يعني أخذ بهذا بظاهره هذا الحديث إسحاق وأبو ثور وأهل الظاهر، وحكي عن الحسن وطاووس والزهري وقتادة، وهو أحد قولي الشافعي، وحمله على النذر فقط جماعة منهم أحمد بن حنبل والليث بن سعد وأبو عبيد وإسحاق في رواية عنه، وهو المشهور من قولي الشافعي، وإليه ذهب الجمهور كما نقله القاضي عياض بن موسى اليحصبي، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، ورواية عن الحسن والزهري، وبه قال مالك وأبو حنيفة، فحملوه على النذر، على النذر يعني من مات وعليه صيام نذر، مقصود صيام النذر. الثالث فائدة أخرى: اختلف أهل العلم في من مات وعليه صوم هل يقضى عنه أم لا. ثلاثة أقوال يعني ناتج عن ما ذكرناه قبل. الأولى: لا يقضى عنه بحال لا في النذر ولا في الواجب الأصلي كصيام رمضان. هذا مذهب وهو ظاهر مذهب الشافعي ومذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه. والثاني المذهب الثاني: يقضى عليه بكل حال في النذر وفي الواجب الأصلي، مجرد أنه يعني ظاهر النص، ظاهر النص، وهو قول أبي ثور وأحد قولي الشافعي. وأما المذهب الثالث فيصام عنه النذر ولا يصام عنه الواجب الأصلي، التفصيل إن كان مات عن نذر يصام عنه، أما إذا لم يمت عن نذر فلا يصام عنه. ومذهب أحمد وأبي عبيد والليث بن سعد ونص عليه ابن عباس. وقالت عائشة: يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام، مذهب عائشة، وهو الحق، لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع وإنما أوجبه المكلف على نفسه. النذر ليس من أمر الله تعالى، يعني الله عز وجل لم يأمره بأن يصوم نذرا، لكن أوجب على نفسه أن يصوم نذرا، أوجب على نفسه. وإذا أوجب على نفسه يعني إذا مات عنه بمثابة الدين الذي يقضيه، لأنه هو الذي جعله واجبا على نفسه، فهو كالدين لا بد له أن يقضي ذلك الدين. أما يعني إيجاب رمضان، صوم رمضان واجب بأصل الشرع وليس ولم يوجبه العبد المكلف على نفسه، ولا تدخله النيابة كما لا تدخل في الصلاة. يعني رمضان مثل الصلاة، أوجبها الله تبارك وتعالى ولم يوجبها المكلف على نفسه، فلا تصح فيها النيابة، بخلاف صوم النذر أوجبه على نفسه فكان كالدين فتصح فيه النيابة. وحديث الذي مات عليه دين أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يقضى عليه دينه فصلى عليه بعده، صلى عليه بعده، وهو رأي اللجنة الدائمة. نعم. الحديث الثامن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. شوف الرواية الأولى لم تذكر النذر، والرواية الثانية ذكرت النذر وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان ذلك يؤدى عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. فالرواية الأولى رواها البخاري ومسلم تعليقا، وأما الرواية الثانية رواها البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وغيرهم من أهل العلم، وهي موصولة. وعبد الله بن عباس هو أبو العباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من المكثرين، من الذين أكثروا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في السيوطي قال: وأنس والبحر كالخدري، والبحر يقصد عبد الله بن عباس، وفي يعني نسخ أخرى الحبر، وأنس والحبر كالخدري يعني يقصد ابن عباس. وعبد الله بن عباس روى عنه كثيرون من الرواة، لكن أصحابه الذين أكثروا عنه تسعة، وهم سعيد بن جبير وطاووس بن كيسان وعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر وجابر بن زيد وعكرمة مولى بن عباس وكريب بن أبي مسلم أبو رشدين وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وكذلك مقسم أو مقسم بن بجرة أو نجدة، مقسم بن بجرة أو نجلة. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر ابن عباس 15 سنة. يقول ابن القطان: لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 10 أحاديث، لم يسمع منه مباشرة إلا 10 أحاديث التزمها بقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح بالتحديث فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول يحيى بن سعيد القطان أو أبو الحسين بن القطان يقول لم يسمع منه إلا 10 أحاديث لم يسمع منه إلا 10 وهو من المكثرين، فدل على أن مرسلاته كلها صحيحة وقبلها العلماء. الحديث فيه روايتان، الأولى فيها إطلاق القول بموت أمه وعليها صوم شهر من غير تقييد نذر. الرواية الأولى لم يقيد فيها، قال مات وعليه صوم شهر فقط، ولم يذكر هل هو نذر أم هو رمضان أم ماذا، وهو أحد قولي الشافعي كما سمع. والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه من غير استفسار، لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له ما هو هذا الشهر الذي مات عنه، هل هو صوم، هل هو شهر نذر أم شهر رمضان أم غيره، شهر تطوع فقط، لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشافعي في القاعدة المعروفة ترك الاستفسار في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذا القاعدة، إذا لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء معين فإن هذه القاعدة. لكن الرواية الثانية فيها تخصيص القول بموت أمه، موت أمها المرأة، موت أمها وعليها صوم شهر نذرا وليس غير النذر، فذكرت النذر، ذكرت النذر. فالتمسك بالرواية الثانية على التخصيص بالنذر لحديث الباب السابق من مات وعليه صيام صام عنه وليه، لأن الحديث السابق خصصناه بالنذر ورجحنا أن المقصود هو النذر، صام عنه وليه إذا كان نذرا. لكن الرواية هذه تؤيدها، رواية المرأة تؤيدها لأنها خصته بالنذر، لأنها خصته بالنذر. ولا مخرج لهم إلا أن تكون الواقعة واحدة، يعني متى هؤلاء الذين قالوا بأن الصيام من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أي في النذر، من مات وعليه صوم نذر، ويرجحه أن المرأة قيدته بصيام شهر نذر نذرا، فلكن الرواية الأولى أطلقت ولم تذكر النذر، فحتى يرجحون مذهبهم لا بد من القول بأن الواقعة واحدة، إلا أن الرجل والمرأة، أن الأولى فيها رجل والثانية فيها امرأة، وهذا دفع أصحاب المذهب الثاني إلى القول بأن الواقعتان مختلفتان، لأن الواقعة الأولى فيها السائل رجل والواقعة الثانية فيها السائل امرأة، صح ولا لا؟ إذن يقال يعني أهل الحديث بحثوا عن هل يوجد اسم لهذا الرجل، هل عين هذا الرجل أو هذه المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم والتي تعد صحابية والرجل يعد صحابيا، فلما لم يجدوا ولم يعينوا لهما اسما، يعني بحث العراقي في الحديث بحثا نفيسا وطويلا، وكذلك تلميذه الحافظ ابن حجر، ولم يصل إلى يعني إلى تحديد من الرجل أو من هي المرأة، فعدم التحديد دل على أن الواقعتان واقعة واحدة، على أن الواقعتان واقعة واحدة. وظهر مذهب من صام وعلى من مات وعليه صوم نذر هو الأرجح والله أعلم. كذلك في الحديث قضاء الدين عن الميت وهو إجماع، وهو إجماع من العلماء، ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارثه أو غيره، وارثه أو غيره. الحديث كذلك فيه تقديم دين الله تعالى على دين الآدمي إذا تزاحما، لأنه قال من باب أولى، قال لها أرأيت لو مات وعليه دين أكنت تقضيه عنه، قالت نعم، إذن الصوم أولى لأنه حق الله تعالى، والدين حق الآدمي، الدين حق الآدمي، ففيه تقديم دين الله تبارك وتعالى على دين الآدمي. يعني إذا تعارضت دين زكاة مع دين يعني دين الزكاة اللي هي نعم إذا تعارضت دين آدمي مع دين في حق الله عز وجل كدين الزكاة، كدين الزكاة، لأن الزكاة هي حكم وضعي وليست حكم تكليفي. الزكاة من قبيل الحكم الوضعي، ولذلك إذا مات ولم يقضها قضيت عنه. وإذا جاءك أحد وسأل قال أنا عندي 3 سنوات لم أخرج الزكاة، فنأمره بإخراجها، ولا يقال هذا حكم فات إلى آخره والتوبة منه انتهى، لا، يؤمر بإخراجها من باب أنها حكم وضعي. ولذلك فرضت على اليتيم الصغير، اليتيم الصغير وليه يخرج عنه الزكاة لأنها من قبيل الحكم الوضعي وليست من قبيل الحكم التكليفي. فالزكاة إذا تعارض دين زكاة مع دين آدمي تقدم دين الزكاة على دين الآدمي بدلالة هذا الحديث. والعلماء في هذه المسألة في الحقيقة لهم 3 أقوال، بعضهم يقدم دين الله تبارك وتعالى، والبعض الآخر يقدم دين الآدمي، والمذهب الثالث قالوا هما سواء فيقسم بينهما. إذا لم يكفي في قضاء دين الزكاة أو قضاء دين الآدمي يقسم بينهما فيؤدى نصف إلى دين الزكاة والنصف الآخر إلى دين الآدمي، ونصف الأداء نعم، والأول أصح لأن الدليل يقتضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باب أولى. إذا كان يعني أرأيت لو كان عليه دين أكنت قاضيه عنه؟ قالت نعم. قال من باب أولى أن تقضي دين الله عز وجل، فدل الحديث على تقديم المذهب الأول. كذلك فائدة أخرى فيه جواز سماع كلام الأجنبية في الفتوى من العالم، العالم إذا جاءته المرأة ويعني يسمع منها ويجيبها عن فتواها. ثم الحديث فيه تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم للسائل والسائلة على أن دين الله أحق أن يقضى، فيه دليل على جواز تبيين المستفتي للمستفتي، أو فيه دليل على جواز تبيين المستفتى للمستفتي، وجه الدلالة من النص إذا احتاج إلى ذلك، يعني فيه دليل على طلب الدليل، فيه دليل على طلب الدليل وعلى أن العالم يبين بالأدلة ما اعتقده من الأحكام، ما اعتقده من الأحكام. هذا الكلام قاله ابن المنقل رحمه الله تعالى. الحديث السابع عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه، التاسع الله فيك، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، رواه البخاري ومسلم ومالك والترمذي وابن ماجه والبغوي وغيره. وترجمة يعني راوي الحديث هو سهل بن سعد الساعدي ابن مالك الأنصاري الخزرجي أبو العباس رضي الله عنه، مات النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك وهو ابن 15 سنة، وابن 15 سنة. والحافظ ابن حجر جمع الرواة الذين مات، جمع الصحابة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يجاوزون 15 سنة، فذكر منهم سهل ابن سعد وابن عباس وغيرهم من الصحابة. مات هذا الصحابي سنة 91 الهجرة، وقيل 88 الهجرة، وهو آخر الصحابة موتا كذا قيل، يعني قيل محمود بن الربيع هو آخر الصحابة موتا الذي مجة في وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، وقيل السائب ابن يزيد، وقيل يعني سهل بن سعد الساعدي. والصحيح أنه آخر الصحابة موتا بالبصرة هو أنس بن مالك، هو الذي آخر الصحابة موتا بالبصرة، وآخر الصحابة موتا على الإطلاق هو أبو الطفيل عامر ابن واثلة الأسقع، وهو الذي كان يعني سهل بن سعد هو الذي كان اسمه حزن فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا، ودفن بالمدينة بالبقيع. والحديث فيه تعجيل الفطر والحظ عليه لأمور، تعجيل الفطر والحظ عليه، لأنه قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أولا منصوص عليه وهو ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون. هذا حديث حسنه الشيخ الألباني. كذلك الأمر الثاني إنما حظ على التعجيل للفطر لئلا يزاد في النهار من الليل حتى يكون يعني في آخر النهار، هو التعجيل يقتضي هذا الأمر فيكون زيادة في الفرع فيحصل التعدي لئلا يزيد الفرع عن الأصل، ألا يزيد الفرع عن الأصل. والأمر الثالث أن ذلك أرفق للصائم، أرفق للصائم وأرفق به وأرفق به. فائدة أخرى، ما المصدرية في قوله لا يزال الناس بخير ما عجلوا؟ هذه ما مصدرية ظرفية في قوله ما عجلوا، المعنى أنهم لا يزالون بخير مدة تعجيلهم الفطر. وإذا قلنا مصدرية ظرفية يعني تفيد الزمن والمقصود وتؤول عند العلماء بالمدة، فقوله لا يزال الناس بخير مدة تعجيلهم للفطر، فإذا يعني مفهومه إذا أخلوا بهذا الأمر فإنهم لم يكونوا على خير، إنهم لا يكونون على خير، وهي سنة حميدة. فيه رد على الشيعة الذين يؤخرون الفطر إلى ظهور النجم، والزيدية باليمن كانوا يؤخرون الفطر إلى ظهور النجم حتى يسقط الليل ثم يفطرون، ثم يفطرون ولا يعملون بهذه الأحاديث. ويؤيده ما رواه الحاكم وابن حبان من حديث سهل مرفوعا، لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، ما لم تنتظر بفطرها النجوم. الأمر السادس، فيه استحباب تقديم الفطر على الصلاة، مدام قال لا يزال الناس بخير فيه دليل على استحباب تقديم فطر الأكل على الصلاة لأنه أبلغ في التعجيل. وقد قال أنس بن مالك ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة ماء، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة ماء، ولو يقدمها بشربة ماء. الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. الحديث ما قبل الأخير العاشر، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن الجارود والبغوي وغيره. وعمر بن الخطاب هو ابن نفيل بن عبد العزة ابن رياح بن قرط أمير المؤمنين أبو حفص القرشي العدوي الفاروق، العدوي الفاروق سماه النبي صلى الله عليه وسلم أو كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حفص، ولم يكن له ولد اسمه أبو حفص، كانت له بنت اسمها حفصة، لكن لم يكن له 13 من الولد لم يكن له فيهم من اسمه حفص حتى يكنيه به، لكن كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حفص. وقد ذكر في البخاري حديث أنس بن مالك أن له كان له أخ صغير اسمه عمير، اسمه أبو عمير، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات نغره يعني طائره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل النغير يا أبا عمير، فكناه ولم يكن له ولد، كناه ولم يكن له ولد. فأسلم في السنة السادسة من النبوة، كان له 27 سنة عندما أسلم عمر بن الخطاب. يقول عكرمة لم يزل الإسلام في اختفاء حتى أسلم عمر، وقال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، منذ أسلم عمر بن الخطاب. ومات شهيدا في أواخر ذي الحجة سنة 23، سنة 23. ومن أغرب ما قرأنا أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا فيه رد على الشيعة الذين يتكلمون في عمر بن الخطاب وبعضهم حسن إسنادها. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول في عهد عمر بن الخطاب، يقول: رأيت رؤيا، نام فرأى رؤيا، رأى فيما يرى النائم أنه يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهت الصلاة خرج فوجد امرأة خارج المسجد تحمل طبقا من تمر، فرأت عمر يعني رأت علي بن أبي طالب فقالت: يا علي بن أبي طالب أقبل. قال: فذهبت إليها فأعطته طبق التمر. قال: فأخذته، فقالت له: خذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أعطاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة منه وجعله في في علي بن أبي طالب. قال: فوجدت فيه حلاوة لم أعهدها قبل، فقلت: زدني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ علي بن أبي طالب ولم يعلم زاده أم لا. قال: فاستيقظت في صلاة الصبح فذهبت إلى المسجد فصليت خلف عمر بن الخطاب، فلما انتهت الصلاة خرجت من المسجد فوجدت امرأة خارج المسجد تحمل طبقا من تمر، فقالت له، فنظرت إليها كالمحتار، يعني كأنه غير ممكن القصة راح تتكرر، فنظر إليها فقالت له: تعال يا علي بن أبي طالب. فقال: جئتها فأعطته طبق التمر وقالت له: أعطه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال: فدخلت به إلى عمر فأعطيته الطبق فأخذ تمرة ووضعها في فيا رضي الله تعالى عنه. قال: فما وجدت حلاوة أعظم منها، وهي نفس الحلاوة التي رآها في النوم. فقلت: زدني يا أمير المؤمنين. فقال: لو زادك رسول الله صلى الله عليه وسلم لزدتك عليه الصلاة. هذه من أغرب ما قرأنا فيه. المهم، الحديث فيه أن ال في الصائم للجنسي قطعا وتفيد العموم، وهي تفيد استغراق جميع أفراد الجنس، وضابط الجنسية هذه صحة وقوع كل موقعها. عصر إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان، كل إنسان. فقال: فقد أفطر الصائم، يعني كل صائم، المقصود هو العموم. والإفطار هنا يحتمل وجهين: الأول أن يكون المعنى فقد حل له الإفطار بعد أن كان حراما، ويكون الغروب حينئذ علم على حل الإفطار، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن المسلم بدخول الغروب صار مفطرا حكما، صار مفطرا في الحكم، وإن لم يطعم وإن لم يأكل شيئا، مجرد دخول الغروب فهو مفطر في الحكم، فهو لا يسمى صائما، فلا يسمى صائما شرعا. ولذلك بدخول الغروب إذا لم يطلع، إذا لم يطعم، فقد برأ بالوصال أو بدأ بالوصال المنهي عنه. إذا المذهب الثاني مقصود بالإفطار أن الوقت إذا دخل وقت غربة الشمس فإن الصائم مفطر وإن لم يطعم، حكمه هو أنه مفطر وإن لم يطعم. ولذلك إذا لم يأكل فإنه بدأ شرع في حكم الوصال المنهي عنه، في حكم الوصال. الحديث كذلك يستفاد منه بيان وقت الصوم وآخره وتحديده، وفيه الرد على أهل الكتاب ومخالفتهم، وفيه الرد على الشيعة ومخالفتهم، وفيه أن العقل لا يقضي على الشرع والعكس صحيح. الحديث الأخير، حديث 11، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى رواه أبو هريرة وعائشة وأنس ولمسلم عن أبي سعيد الخدري: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. الحديث رواه البخاري ومالك والدارمي والحميدي وابن خزيمة والبغوي وغيره، وعبد الله بن عمر سبق ترجمته. أما أبو سعيد فهو سعد بن مالك بن سنان، استشهد أبوه مالك بن سنان في غزوة أحد، وشهد أبو سعيد غزوة الخندق وبيعة الرضوان، وهو من المكثرين أيضا. أبو سعيد أنه قال: وأنس والبحر كالخدري وجابر نقي. قال والمكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه ابن عمر، وأنس والبحر كالخدري، أبو سعيد الخدري. وروى عنه يعني كثر طلبته، كثر أشهرهم الذين رووا عنه هم أربعة، والمنذر أولهم، المنذر بن مالك، وعطية العوفي، وذكوان الزيات أبو صالح السمان، وعطاء بن يسار. هؤلاء الأربعة أكثروا عن أبي سعيد الخدري. مات أبو سعيد الخدري سنة 65 للهجرة، وقيل بالمدينة، وكان أحد الفقهاء المجتهدين كما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين. الحديث فيه حقيقة الوصال، وهي نوعان، الوصال نوعان: وصال نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يتصل صوم اليوم الأول باليوم الثاني من غير فطر بينهما، لا يفصل بينهما بفطر، هذا وصال نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وصال أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، إلى وقت السحور، إلى وقت السحور. فأكلة السحر فاصل بين الأول والثاني، وهذا وصال مباح أباحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحكمة في النهي عنه، قالوا: الملل المترتب عليه، لأن الوصال ينتج عنه ملل في النفس ولا يستطيع أن يواصل الصوم. كذلك التعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من إتمام الصلاة ووظائفها، إذا ضعف لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد أو يعني يقدم العبادات المشروعة في أحسن أداء، في أحسن أداء. الفائدة أخرى قوله: إني أطعم وأسقى، فيها أقوال: إني أعطى قوة الطاعم والشارب، القول الأول: إني أعطى قوة الطاعم والشارب، لأنه لو كان الأكل والشرب حقيقيا لما سمي مواصلا، لأن الوصال لا يكون فيه الأكل والشرب، فهو يواصل اليوم الأول باليوم الثاني دون أن يأكل ولا يشرب. هو قال: إني أطعم وأسقى، فقالوا: التقدير إني أعطى قوة الطاعم وقوة الشارب، كأنه شرب وأكل وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يشرب هذا. وفي رواية أنس: إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، ويعني كناية، إذا قال ظل، الظل لا يكون إلا في النهار، إذا قال إني أظل يطعمني ربي ويسقيني معنى ذلك أنه يأكل في النهار، وهذا مخالف. فالمقصود أعطى قوة المطعم الآكل وقوة الشارب، وليس المقصود الإطعام الحقيقي، وإنما هو إطعام حكمي، إطعام حكمي. المذهب الثاني أو القول الثاني أنه يطعم ويسقى حقيقة، لكن من طعام الجنة وشرابها إكراما له صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أن محبة الله تشغلني عن الطعام والشراب، إنما يقول إني أطعم وأسقى، كأن المحبة، محبته لله تعالى، تغنيه وتشغله عن الطعام والشراب، والحب البالغ يشغل عنهما كما دلت عليه التجريب. الأمر الرابع أن الله تعالى يخلق فيه شبعا ورياء، مثل ما يخلقه في من أكل وشرب، لأن الذي يأكل ويشرب وأفعال الله عز وجل مخلوقة، إذا الذي يأكل ويشرب الله تبارك وتعالى خلق فيه ذلك الشبع وذلك الري، يعني والله تبارك وتعالى قادر على أن يخلق الشبع والري في شخص لم يأكل ولم يشرب، فكان يخلقه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى هذا القول، وهذا قول استبعده القرطبي استبعده القرطبي، قال لأنه كان يجوع عليه الصلاة والسلام ويربط بطنه بالحجارة من شدة الجوع، لو كان كذلك لما ربط الحجارة على يعني على بطنه، وكما في حديث غزوة الخندق وبطنه معصوب بحجر وغيرها من الأدلة. الحديث فيه تحريم الوصال على غيره صلى الله عليه وسلم، وهو مباح في حقه، وقال الجويني إمام الحرمين يقول بل هو قربة خص بذلك من بين أمته عليه الصلاة والسلام، ففيه استحباب الوصال للنبي صلى الله عليه وسلم أو مباح في حقه لكنه محرم في حق غيره. الأمر الثامن، اختلف السلف في حكم الوصال في غير النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب الأول قالوا لا حرج فيه لمن قدر عليه، من قدر على الوصال فلا حرج عليه، لحديث عائشة متفق عليه قال نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم أو رحمة لهم، قالت عائشة نهاهم عنه رحمة لهم. قال أبو عوانة في صحيحه إنه مباح لمن أطاقه، والنهي عنه للرفق فقط وليس للتحريم. وقال الفارقي هو حرام إن خشي الضعف وإلا فلا، إذا خشي الضعف فهو حرام، وإلا إذا كان مطيقا ومستطيعا فإنه يواصل. ثم قال وهذا لأن الصحابة كانوا قليلي العيش والطعام، فنهاهم عن يعني لأجل ذلك، فنهاهم رفقا بهم ورحمة بهم عليه الصلاة والسلام. هذا المذهب الأول، يذهبون إلى أنه لا حرج فيه لمن قدر عليه، لا حرج في الوصال لمن قدر على الوصال. المذهب الثاني جوازه، وقد فعله بعض الصحابة، ذكروا عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل 7 أيام حتى تتبين أمعاءه رضي الله تعالى عنه، وعامر يعني ابنه عامر بن عبد الله بن الزبير كان يواصل 2 يوم وليلة. وقال أبو عمر يعني أبو عمر بن عبد البر يقول قال مالك كان عامر بن عبد الله بن الزبير يواصل في شهر رمضان 3، قيل له 3 أيام قال لا، ومن يقوى يواصل 3 أيام 2 وليلة، كذا فعل. المذهب الثالث التحريم، وهو قول الجمهور ونص عليه الشافعي وأصحابه، ومقتضى هذا الحديث دل عليه. والرابع الوصال إلى السحر، يواصل لكن إلى السحر، وهذا جائز دل عليه نص الحديث، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، وهذا قال به ابن وهب وأحمد وإسحاق بن راهوية، واختاره اللخمي من المالكية. قوله إنك تواصل فيه معارضة المفتي من المستفتي إذا أفتى بخلاف ما هو عليه من الحال، لكن ليست معارضته بمعنى عدم الأخذ برأيه والتشنيع عليه، لا، المعارضة المقصود بها هنا المطالبة بالدليل والمطالبة بما يعني بما بالأدلة على المذهب الذي اختاره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال فقالوا له إنك تواصل، نحن نقتدي بك لأنك تواصل، فهذا فيه نقاش المستفتي في طلب الدليل وفي يعني تبيين العلة لماذا هو يفعل هذا. فيؤخذ من الحديث أن الاتباع، أن الأتباع إذا رأوا من متبوعهم شيئا مخالفا لما أمرهم به أو نهاهم عنه سألوه عنها استفسارا، وأن المتبوع يبينه لهم ويذكر علته وسببه، ويعني في هذا القدر كفاية. نسأل الله تبارك وتعالى. وبارك الله فيكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على يعني على العمل بهذا العلم، نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. بارك الله فيكم.
شكر الله للشيخ ما أجاد به وأفاد. وجعله في موازين حسناته. نذكر إخواننا فقط أن محاضرة الغد بإذن الله في نفس هذا الوقت مع الشيخ ياسين شوشار إمام خطيب بالعاصمة في باب أفضل الصوم وغيره في مثل هذا الوقت بإذن الله عز وجل. ونذكر دائم بالنقاط التنظيمية، ونرجو من إخواننا أن يمتثلوا توجيهات إخوانهم القائمين بالتنظيم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.